وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حج أبي بكر رضي الله عنه.
حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس وأن يقيم لهم مناسكهم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا في السنة العاشرة، وذلك أن مكة كانت بأيدي الكفار إلى السنة الثامنة من الهجرة، وفي السنة الثامنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد أن يقيم للناس حجهم، وأمره على مكة رضي الله عنه، وهو الذي كان يقول في نفس السنة يوم الفتح: لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا فيسمع ما يسوءه. يوم الفتح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يرفع الأذان على سطح الكعبة، فكان عتاب بن أسيد مع اثنين من مسلمة الفتح، فلما سمع أذان بلال الله أكبر الله أكبر إلى آخره قال: لقد أكرم الله أسيدا، يعني أباه، حيث لم يسمع هذا فيسمع ما يسوءه، وذلك أنه في جاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بالرجال وأن فيهم الخيار بعد الإسلام: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فالرجل قد يكون خير في الجاهلية لكن ما عنده الإسلام، فإذا وفقه الله للإسلام استمر على خيريته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وفي حدود 20 سنة، شاب صغير، لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال، وأمره أن يقيم للناس حجهم، وذلك في السنة الثامنة لأن مكة فتحت في رمضان. فحج عتاب بن أسيد بالناس في السنة الثامنة، وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، وهو لم يحج عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين الثامنة والتاسعة، وذلك أن الناس يجتمعون في مكة، المشركون والمسلمون، فأحب صلى الله عليه وسلم أن لا يجتمع بالمشركين في مكة، فأنذرهم في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء إلا من وجد منهم ثوب قرشي لبسه، ومن لم يجد من يعيره من قريش حج عاريا. ربما المرأة تضع على فرجها قطعة يسيرة وتقول في حجها وفي طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، جاهلية. يقول ثيابنا التي عصينا الله فيها ما يصلح أن يحج أن نحج فيها وأن نطوف بها، فيطوفون عراة. فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بالمشركين في مكة، فأنذرهم في السنة التاسعة، وحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وأبو بكر أمير الحج، وعلي رضي الله عنه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر الناس بصدر سورة براءة، وأن من كان بلا عهد فهو ممهل 4 أشهر، ومن كان بعهد فإلى مدة انقضاء عهده، ومن كان ينقضي عهده قبل 4 أشهر أمهل 4 أشهر حتى يبلغ الناس مأمنهم ويصلوا إلى ما يأمنون به، ثم ينذرون. وينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليهم الدخول في الإسلام أو يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فأرسل علي رضي الله عنه بعدما ذهب أبو بكر رضي الله عنه، ولما وصل علي رضي الله عنه إلى أبي بكر قال له أبو بكر رضي الله عنه: أمير أو مأمور؟ يعني هل أنت جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير؟ فأنا أتخلى وأتبعك وكون واحدا من أتباعك رضي الله عنهم وأرضاهم، أم أنت تابع لي؟ قال: لا، بل مأمور ولست بأمير، وإنما أنذر الناس بهذه السورة العظيمة، سورة براءة، التي تبرأ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وفضحت المنافقين، فهي سورة عظيمة. أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها يوم الحج الأكبر لما خطب أبو بكر رضي الله عنه في يوم عرفة، وانتهى قام علي رضي الله عنه وأنذر الناس ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثاني من الغد يوم الحج الأكبر يوم النحر، قام رضي الله عنه منذرا للناس كذلك ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج بالناس في السنة العاشرة من الهجرة، وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحج في ربيع الأول لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أتم الله لهذه الأمة الدين وأكمل عليهم النعمة بفضله وإحسانه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي ذي الحجة في ذي القعدة أو في ذي الحجة لأن فيه قول على أن النسيء نسيء المشركين أخل بترتيب الحج فأحيانا يكون في ذي القعدة وأحيانا يكون في ذي الحجة وأحيانا يكون في المحرم لأنهم كانوا يتلاعبون بالأشهر فيقدمون ويؤخرون. وفي السنة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ترتيب السنوات كما رتبها الله جل وعلا والأشهر.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك ثم نزل.
ولا بد للمسلمين من أن يقيم لهم مناسكهم أمير لهم يأتمرون بأمره وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المعمول بها إلى اليوم بحمد الله. وكان الإمام الأعظم هنا يقوم بذلك بنفسه أو يكلف من يراه أهلا لذلك ليقيم للناس مناسكهم.
ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء.
فهو عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة براءة من كان بنقض المواثيق السابقة ما بادر من نقض ميثاقه بالقتال والحرب وإنما أنذرهم صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله جل وعلا له فهم ينذرون بهذا أولا. فمثلا إذا كان بين الإمام وبين أناس عهد فما يجوز له أن ينقض هذا العهد فإن أتى النقض منهم وهو نقض بين فله أن يفاجئهم وإن كان النقض ليس ببين ولا ظاهر فهو ينذرهم ثم يحاربهم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك
لأنه كان من العادة أن المرأة إذا كان بينه وبين جماعة عهد فإنه ينذرهم هو أو يرسل أحدا من خاصته من أسرته من عصبته ينذر الناس. فأبو بكر رضي الله عنه أمير الحج وعلي رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذرهم بسورة براءة.
وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. فالتقى علي بأبي بكر رضي الله عنهما بالمعراج بالعرش أو بضجنان
يعني بعدما غادر أبو بكر رضي الله عنه المدينة ومشى في الطريق لحقه علي فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال قد يكون جاء أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بدا للرسول أن يعين أميرا غيري. فأول من التقى بعلي رضي الله عنه سأله قال أنت أمير أو مأمور يعني إن كنت أمير سلمتك القيادة. كانوا رضي الله عنهم يجل بعضهم بعض ويحترم بعضهم بعض وكل واحد منهم يهيئ نفسه أن يكون قائد وأن يكون من آخر القيادة أو من آخر الجيش، كل واحد مهيأ لهذا، ما عندهم في هذا غضاضة ولا شيء من هذا، لأن هدفهم إعلاء كلمة الله والعمل بمرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الهدف. فأبو بكر يقول سيان عندي، أنا الأمير وأنت الأمير يا علي، فإن كنت أميرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم سلمتك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات، يكون واحد منهم أمير أول اليوم وآخر اليوم الثاني، فيكون الأول الذي هو كان أمير يكون واحد الجنود، أحد الجنود رضي الله عنهم وأرضاهم.
فقال أبو بكر أمير أو مأمور؟ قال
يعني أنت أمير أو أنت مأمور، يعني تبعي أو أنا تبعك.
قال علي لا بل مأمور. ثم مضي وأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأجل لهم 4 شهور، وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد، وأما الذين لم ينقضوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدتهم.
لأن العهود تتفاوت، واحد مثلا له عهد ينتهي بشهرين، هذا يمدد إلى 4 أشهر توسعة. واحد له عهد إلى 6 أشهر، هذا لا يخلو. إن كان حصل منه شيء من النقض أو الخلاف أو الإحداث فهذا ينذر 4 أشهر تكفيه. وإن كان من له 6 أشهر وافي مع المسلمين ما غير ولا زاد ولا نقص فهذا يتمم له عهده إلى مدته التي كانت بينه وبين المسلمين.
وبعث أبو بكر رضي الله عنه
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم.
وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تفكر.
يعني ما يمكن أن يدخل مكة وهو مشرك، مكة أصبحت دار إسلام وأصبحت بلد المسلمين، وكان المشركون يحجون كما تقدم لكنهم على غير هدى وعلى غير فقه ويحجون، وحجوا مع عتاب بن عسيد في السنة 8 وحجوا مع أبي بكر رضي الله عنه في السنة 9 لكنهم أنذروا أن لا يحجوا بعد هذا العام، فما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 إلا مسلم.
وكان هذا بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تبجئ ولا تعيد بعد هذا العام،
يعني ليس لهم مجال، وأنهم لا يبقى مشرك في جزيرة العرب، إما أن يدخل في الإسلام أو يقاتل، وإن كان من غير من أهل الكتاب فهو يجلى عن جزيرة العرب ويدفع الجزية، لا يبقى في جزيرة العرب دينان.
نظرة على الغزوات،
نظرة على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت غزواته متعددة، والهدف منها هو إعلان كلمة الله ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله الخالص من الشائبة والشرك. فكانت الغزوات 27 غزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 25 وقيل 29 وقيل غير ذلك. وأما السرايا والبعوث فقريب من 60 سرية وبعث، يعني الغزوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد فيها، 27 أو 25 أو 29، وليس في كلها قاتل، منها من ما يخرج فيها عليه الصلاة والسلام ولا يحصل فيها قتال. يقول قاتل منها في 9 من 25 قاتل الكفار في 9 غزوات، وهي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما السرايا وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الكبار الأمهات 7، بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى الآن في النظرة والتحليل لهذه الغزوات، ما الهدف منها؟ هل الهدف جمع المال؟ هل الهدف السيطرة على البلاد؟ الهدف ماذا؟ الهدف هو أن يعبد الله وحده، هو إخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور الإسلام والإيمان والتوحيد وتوحيد الله جل وعلا، هذا هو الهدف. وكما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما قال له أحد الولاة إن الناس تكاثروا في الدخول في الدين الإسلامي وأنت أمرت بوضع الجزية عمن دخل في الدين الإسلامي، دخلت بيوت المال ما صار فيها شيء، يسلم وخلاص انتهى الجزية. فيقول لو أبقينا الجزية على من أسلم حتى يبقى يكون في بيت المال نقود ودراهم ومعونة، لو أبقينا الجزية على من أسلم. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قبح الله رأيك، هذا رأي قبيح، يسلم ثم نفرض عليه نبقي عليه الجزية؟ لا، قبح الله رأيك، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه شابيا، ما بعثه لجمع الأموال ولا للسيطرة على البلاد ولا من أجل الولاية، وإنما بعثه لهداية الناس وإنقاذهم من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور العلم والإيمان. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها للدعوة إلى الله ونفع الناس، ما فيها شيء لضررهم. وقد وفقه الله جل وعلا في جميع غزواته، وما حصلت الهزيمة على المسلمين في شيء منها إلا بسبب مخالفة رأيه صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يحصل فيها مخالفة لرأيه فهي منصورة مؤيدة من الله. نعم.
إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا، إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة.
كما كان سيد كل خبر، لأن اسم كان محذوف، كما كان هو سيد
كما كان
أعظمهم في صفة النبوة والرسالة.
كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة الذين يقتضيهم الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلط
يعني ما حصل منه غلط ولا حصل منه تهور صلى الله عليه وسلم ولا تسرع، وإنما كل أموره بحكمة وسعدة ومؤيد منصور من الله جل وعلا، فهو أعظم قائد عرفته الدنيا عليه الصلاة والسلام.
لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواقع وأوثقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعارف الدنيا في القواد، ولم يقع ما وقع في أحد في أحد
يعني قد يقول قائل تقولون إنه منصور مؤيد في جميع غزواته، الذي وقع في أحد استشهد عدد من الصحابة رضي الله عنهم وفر عدد من الصحابة رضي الله عنهم وحصل هزيمة، وكذلك في حنين حصل أن فر كثير من المسلمين رضي الله عنهم لما فاجأهم العدو، فيقال هذا صحيح حصل، لكن بسبب ماذا؟ مخالفة توجيهه وأمره صلى الله عليه وسلم، هو قال للرماة لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا، لا خلكم في مكانكم حتى أرسل إليكم، لا تتعدوا مكانكم ولا تتجاوزوه، فكان النصر المؤيد من الله جل وعلا، وهرب المشركون في الحال، حتى لو أرادوا أن يقتلوهم كلهم لقتلوهم وقضوا عليهم، إنهم ولوا الأدبار ولحقهم المسلمون، ولو استمروا على هذا لاستمر النصر والتأييد من الله جل وعلا، واستولى المسلمون على الغنائم الكثيرة وسلمت أرواح المسلمين، لكن الرماة عفى الله عنهم تجاوزوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا المكان، والمكان مكان حساس، فهول المشركون الأدبار، ثم لما تجاوزوا المعسكر التفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في جيش الكفار، فرأى المكان الذي كان مطل على المعركة وحارس للمعركة الرماة أخلوه، فجاء من جهته وفاجأ المسلمين وصارت الغلبة والهزيمة للمسلمين، غلبوا وهزموا بسبب معصيتهم لأهل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حنين كذلك لما اعتمد الكثير منهم على أنفسهم وعلى قوتهم وعلى عددهم، كما قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، يظنون أن الغلبة كانت بالكثرة، فلما دخلوا في وادي حنين فاجأهم المشركون ففروا، فر الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة بسبب اعتمادهم على أنفسهم، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العباس أن ينادي ويعمم ويخصص حتى رجع الناس، وكان النصر والتأييد من الله جل وعلا للمسلمين، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه المشركين وغنموا منهم الغنائم الكثيرة. نعم. ولم يقع ما وقع
في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش في حنين أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية. وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو، واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين. مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على أعصابهم أسوأ أثر، ولا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجائهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة.
أن يتعرف على هؤلاء وهؤلاء، لأنه تعرف على المنافقين كانوا يظهرون الإسلام والرغبة في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بحكمته وتوفيق الله جل وعلا ميز بين المسلم المؤمن الخالص وبين المنافق. نعم.
وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا
أي علمهم وتتلمذوا عليه، قواد عظام تتلمذوا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقادوا المسلمين إلى نواحي المعمورة حتى فتحوها بتوفيق الله جل وعلا وبحسن ما تعلموه من قائدهم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه.
وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميدان العراق في ميادين العراق والشام ففاقوهم
الفرس والشام الروم
ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دسرة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين حتى تفضي من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات، وحصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية، فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ السأل والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهدش حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وأهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية، إذ صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. وصارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة. كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقواده ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال. وروى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية،
يعني إذا خرج الجيش لقتال الأعداء، كان يوصي عليه الصلاة والسلام الأمير بماذا ينبغي أن يسلكه ويعمل فيه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث. وكان
لا تغلوا الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا يعني لا تعطوا الكفار عهد ثم تخونوهم وتغدروا معهم، ولا تمثلوا يعني إذا أيدكم الله ونصركم على عدوكم فاقتلوا الكفار ولا تمثلوا بهم، لا تقلعوا العين وتقطعوا الأذن وهكذا تمثلوا، وإنما قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا، الصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال لا تقتلوهم، ولا تقتلوا النساء، ومن هرب دعوه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، والجريح لا تجهلوا عليه لعله يتوب ويستغفر الله ويندم ويسلم. فالهدف من القتال هو جذب الناس إلى الدخول في الدين الإسلامي الحق.
وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى أشد النهي عن التحريق في النار، ونهى عن قتل الصبية وقتل النساء وضربهن، ونهى عن النهب حتى قال: إن النهب ليست بأحل من الميتة،
يعني النهب من الكفار بالخفاء مثل الميتة، لا تنهبوا، وإنما قاتلوا، ومن أيدكم الله جل وعلا عليهم ونصركم فتلك غنيمة، غنيمة حلال.
ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت الحاجة إليها ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن أسير،
ولا تتبعن مدبرا، المدبر خله يشرد لعله أن يتوب،
ولا تتبعن مدبرا ولا تقتلن أسيرا. وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما.
يعني إذا دخل الكافر إلى بلاد المسلمين بأمان، بذمة من ولي الأمر، بذمة من أحد المسلمين، فلا يجوز أن يتعرض له بسوء، لأن أعطيناه الذمة، فنخون وهذا غدر وخيانة أن نتعرض له بسوء، بل ما أدخلناه حتى إذا انتهى ما نسرحه من بلادنا نقول اذهب. يقول: إلى أين تريد؟ أي الممكنة التي تأمن فيها؟ يقول: أريد توصلوني إلى كذا، نوصله، ولا نقول اخرج ثم يأتيه اللصوص خارج المدينة فيسلبونه، لا، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه المكان الذي يأمن فيه، ما تقول اذهب مثلا، يأتي يقول: أحب أن أتعرف على تعاليم الإسلام، إذا أعجبتني أسلمت، وإذا ما عجبتني رجعت إلى بلادي. نقول: تعال ونجعله يطلع على تعاليم الإسلام، ونحدد له مدة، انتهت المدة، نقول تسلم؟ يقول لا. نقول ما نقول اخرج ثم يأتيه اللصوص ويسلمونه، لا، نقول اي مكان تريد. يقول اريد مكان كذا، نوصله اليه. حتى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. فالاسلام يحافظ على العهود والمواثيق، واوجب نصرة المسلم لاخيه المسلم الا اذا كان بين هذا المسلم والكافر بينك وبين انت بينك وبين الكافر عهد، فلا تكن عهدك من اجل اخيك المسلم، حافظ على العهد الذي اعطيته للكافر ولا تخنه.
من قتل معاهدا حتى قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كلفني أحد الناس بتوزيع مبلغ من المال الصغير في مكة، وقمت بشراء جالون ماء زمزم وإرساله إلى أحد الدول، هل هذا العمل جائز فقمت بتوزيع قسم منه بمكة؟
إذا كلفك أخوك المسلم بتوزيع مال في مكة فيجب عليك أن تنفذ هذه الوصية، لأنه قصد نفع فقراء الحرم، والله جل وعلا جعل الهدي والصدقات والكفارات لفقراء الحرم، فما يسوغ لك أن تشتري بهذا المبلغ الذي أعطاك ماء زمزم وترجعه وتسيره في البلاد، وإنما أنفق هذا المال كما أمرك صاحبك على فقراء الحرم. أما إذا كان أخذ ماء زمزم وتعبئته بجوالين مثلا ترسلها على حسابك ومنك، فهذا جائز، لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل من ماء زمزم إلى المدينة.
يقول السائل: في طواف العمرة كان رجل يقف بزجاجة عطر فعطرني وأنا أطوف طواف العمرة، فهل العمرة تفسد؟
أولا ما تفسد العمرة إن شاء الله، ثم إن المحرم ما يجوز له أن يتطيب، فإذا كنت جاهل أو ناسي فلا بأس عليك ولا شيء عليك، وليس عليك هدي ولا فدية. وإن كنت تعلم أن العطر والطيب ممنوع للمحرم، ولم تكن ناسيا وتطيبت، لا ناسي ولا جاهل، فحينئذ يكون عليك فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. أنت بالخيار بين هذه الأمور 3. وأما في حال جهلك أو نسيانك أو مددت يدك، شفت رأيت الناس يمدون أيديهم ويتطيبون فمددت يدك غافل، فلا شيء عليك حينئذ.
يقول السائل: هل الإنسان إذا أخطأ في فريضة الحج أن يذبح هدي أو يعمل فدية إطعام 6 مساكين لكل مسكين 3 ريالات؟
محظورات الإحرام متعددة وليست على حد سواء، منها ما هو يعفى عن المرء فيه جهلا أو نسيانا، ومنه ما فديته إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ومنه ما فديته ذبح شاة، فمن لم يستطع صام 10 أيام على الترتيب وليست على التخيير، ومنها ما هو يفسد الحج، ومنها ما هو يوجب البدنة، فهي متفاوتة. ولا يسوء للإنسان أن يتساهل في تأدية الحج ويقول أفدي أو أعطي فدية تجبر، لا يا أخي، احرص على أن تسلم من فدية الجبران، وأدي نسكك كما أمرك الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تخطئ فيه. إذا حصل منك شيء من الخطأ فاستدركه، فاسأل أهل العلم ويبين لك ما الذي يجب عليك نحو هذا الخطأ، لكن الأحسن بالمسلم أن يتفقه في الحج قبل أن يحج، يتفقه فيما يجب عليه في الزكاة قبل أن يزكي، يتفقه فيما يجب عليه في صيام رمضان قبل أن يصوم، وهكذا حتى يعبد الله على بصيرة.
يقول السائل: أنا معتمر وأحرمت بالعمرة وطفت وسعيت ثم اغتسلت ولبست ثيابي قبل أن أحلق ثم حلقت وأنا لابس ثيابي، فما الحكم؟
ليس عليك شيء والحمد لله، وكان الأولى والأفضل أنك لما تذكرت أنك لم تحلق حينئذ أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتحلق أو تقصر، هذا أولى، لكن ما دمت لما تذكرت سارعت في الحلق أو التقصير فلا شيء عليك، لأن لبسك ملابسك العادية نسيانا منك غير مؤاخذ به والحمد لله.
يقول السائل: عملت عمرة وأريد عمل عمرة أخرى، فقالوا لا يجوز أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتعمل عمرة أخرى.
ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وعديتها والحمد لله، فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهذا يسوء لك والحمد لله في كل وقت تطوف بالبيت ولا تكرر العمرة. فإن سافرت من مكة إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى طائف أو إلى أي بلد ثم أردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف وتقرأ فيه؟
الحائض ما تمسك المصحف مباشرة، وإنما يكون من وراء حائض، ثم هل لها أن تقرأ أو لا تقرأ القرآن؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لها أن تقرأ لأنه يخشى أن تنسى ما حفظت، أو ربما تكون مجبرة على القراءة بالاختبار أو لتختبر غيرها فهي مأمورة بأن تقرأ، فبعضهم يجيز لها ذلك للحاجة، وبعضهم يمنع قراءة الحائض للقرآن. لكن المس ممكن أن تأخذ به ولا تمسه مباشرة، وإنما يكون من وراء حائل كثوب أو قفازين أو منديل أو نحو ذلك.
تقول السائل: كيف تكون النصيحة لمن يمتلك مالا ولم يحج علما بأنه يعتذر عن الحج بسبب الخوف من الزحام؟
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين، فينظر من كان ذي عجدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم قادر، أما إذا لم يكن قادر بماله أو لم يكن قادر ببدنه فهذا معفو عنه. فإن كان غير قادر بماله فهذا لا يجب عليه الحج والحمد لله، ولا يلزم أن يستقرض ولا أن يستدين، ولا يجوز له أن يسأل الناس ليحج، لا، ما وجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول: من استطاع إليه سبيلا. أما من كان غير قادر في بدنه لكنه قادر في ماله، أعطاه الله جل وعلا من المال ما يكفي لكنه مريض أو ضعيف، فهذا يرسل من يحج عنه، يرسل من يؤدي عنه فريضة الحج. ولا ينبغي للمسلم أن يتخوف من الزحام، فهو يلتقي بإخوانه المسلمين وعليه أن يرفق بهم ويرفقوا به إن شاء الله، ولا يتعلل بترك الحج لأنه يخاف من الزحام. إن كان ما يستطيع نعم فهو معذور، أما إن كان يستطيع فلا ينبغي له أن يخاف من الزحام.
يقول السائل: رجل من أهل ينبع ذهب مع من ينبع إلى جدة قبل رمضان بأسبوع وينوي العمرة في رمضان، هل يجب عليه أن يحرم من الميقات أم يجوز له أن يحرم من جدة؟
إذا توجه من بلده أيا كان يريد مكة للحج أو يريد مكة للعمرة ومر بالميقات فيجب عليه أن يحرم، ولو أراد أن يجلس في جدة أيام ما يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. أما إذا كان تجاوز الميقات ما يريد الحج ولا يريد العمرة وإنما يريد غرضا في جدة أو في غيرها فتجاوز فلا شيء عليه، فحينما وصل إلى جدة رأى أنه من المناسب له أن يحج أو يعتمر فحينئذ يحرم من مكانه من جدة. أما إذا كان حال لمروره الميقات فهو عازم على الحج أو عازم على العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
يقول السائل أيهما أفضل، كفالة الأرملة لوحدها أو كفالة أرملة وأولادها الأيتام؟
لا شك أنه إذا كلما كثر المكفول فهو أفضل، لأن في كفالة الأيتام ثواب عظيم من الله جل وعلا، وفي كفالة الأرملة ثواب، فإذا اقتصر على الأرملة فقد اقتصر عليها، وإذا أخذ الأرملة مع أولادها وكفلهم فذلك أفضل.
يقول السائل إذا علمت أن شخصا يرتكب الفواحش هل أبلغ عنه أهل الهيئة؟
لا يا أخي، لا تبادر بتعليم الهيئة عنها والولاية، وإنما ناصحه سرا لعل الله أن يهديه على يديك ويصلح حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صح واسر عليه ولا تفرح، فإذا رأيت أنها لا تنفع فيه النصيحة وتخشى من استفحال شره وانتشاره فنعم خذوا على يد السفيه واطروها على الحق أطرا.
يقول السائل أرجو أن تصف لنا غسل الجنابة حسب السنة.
الغسل من الجنابة فيه غسل مجزئ وغسل كامل، فالغسل المجزئ هو أن ينوي ويسمي ويغسل ما لوثه ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا مجزئ. والكامل أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل جسده ثلاث مرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.